الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. هذا الحديث ذكره في باب الجناية لبيان حكم مسألة مشهورة معلومة بين الفقهاء، وهي فيما إذا اشترك أكثر من إنسان في قتل شخص فهل يؤخذون به أو لا، وهو المعروف والمسمى لدى الفقهاء بقتل الجماعة بالواحد. قتل الجماعة بالواحد هل هو سائغ أو لا؟ هذه مسألة أورد فيها هذا الحديث، وهذا الحديث من رواية ابن عمر. وقوله هنا إنه رجح المرسل، المراد بالإرسال في هذه الرواية هو عموم الانقطاع، وليس المراد به الاصطلاح الذي استقر عليه المتأخرون من علماء الحديث، وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء في هذه المسألة، وهي فيما إذا أمسك إنسانا وضربه الآخر فقتله، فهل يؤخذ الاثنان أو لا؟ ظاهر هذا الحديث أنه يؤخذ الذي قتل فيقتل به يعني قودا، وأما الذي أمسك فإنما يحبس ويسجن، وكأنه فرق بين الحالين وفرق بين الأمرين. وهذا القول الذي جاء ظاهر الحديث به قال به بعض الفقهاء وقال به بعض العلماء أخذا بظاهر وبنص هذا الحديث، وجمهور الفقهاء على أن هذا العمل أو على أن هذا الحديث لا يعمل به، وإنما ذهبوا إلى الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه من أن الجماعة إذا تسببت في قتل شخص فإنها يقتاد منها جميعها. وعلى هذا فالحديث هنا في هذه الرواية لم يعملوا به، لما علمنا من أن الإسناد فيه انقطاع، وإن كان الرواة ثقات إلا أن العلة فيه الانقطاع، وما دام الحديث منقطعا فلا يعمل به في مثل هذا الحكم. دارقطني صححه ابن القطان هو الذي صححها، ورواه الدارقطني موصولا، ورواه الدارقطني موصولا عندكم مرسلا، ورواه الدارقطني موصولا ومرسلا. نعم، ما الذي يعني رواه بسندين، سند موصول وسند مرسل منقطع، والعلماء رجحوا السند المنقطع على السند الموصول، يعني لا ذنب ولا لوم على الدارقطني حينما أرسله وأورده مرسلا وأورده موصولا، لأنه نقل. وكما هو معلوم أن من أحال فقد من أن من أسند فقد أحال، فإن من أسند فقد أحال، وقد أسند الدارقطني وأحال إلى أن يتتبع الناس الحديث، ولما تتبعوه غلب على ظنهم وترجح لديهم أن الحديث مرسل منقطع. لكن المسألة في تصحيح ابن القطان حيث صحح هذا الحديث، ولعل ابن القطان إنما اعتمد في تصحيح هذا الحديث رواية الدارقطني المتصلة، وأن الرواية الأخرى المنقطعة على حسب ما يذكره الفقهاء تكون قرينة للتصحيح، لأن من المعلوم أن الحديث المرسل يقبل بوجوه، ومن هذه الوجوه أن يأتي مسندا من طريق آخر. وقوله ورجاله ثقات يعني رجال الإسناد، إلا أن البيهقي رجح المرسل، رجح الرواية المنقطعة على الرواية المتصلة، وهذه تكون علة. وكثيرا ما يعلل العلماء الحديث المتصلة بالرواية المنقطعة.
إذا كان هناك حديث مرسل هناك حديث متصل، لماذا يؤتى بالحديث المرسل؟
لأنه إن جاء من طريق آخر
ماذا لا يكتفى بالحديث الأقوى؟
أولا نحن نعرف أن تعدد الطرق في الرواية تقوي بعضها بعضا. الشيء الثاني إن الرواية المتصلة تدل على أن للحديث أصلا، وأن الرواية المنقطعة تتعزز وتتقوى بالرواية المتصلة، فهناك فوائد كثيرة، ولذلك العلماء يريدون الحديث من طرق شتى، حتى إن بعضهم يقول لو لم نكتب الحديث من 50 وجها ما عرفناه، يعني لأن تعدد الطرق ولأن رواية الحديث من طرق مختلفة هذه تعتبر من أبرز الفوائد لتقوية الحديث ولصحة الحديث، خصوصا إذا كانت الطرق مختلفة ولم تكن تنتهي إلى سند واحد. هذا الحديث يقول فيه الشارح: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. قال: رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد: وهذا الإسناد على شرط مسلم، يعني إن رواة هذا الحديث هم رجال الإمام مسلم، يعني أخرج لهم الإمام مسلم في صحيحه. قال: قلت إشارة إلى إسناد الدارقطني، فإنه رواه من حديث أبي داود، عندكم ماذا؟ الحفري ولا الجفري؟ الحفري، من رواية أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر، يعني عبد الله ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني الحديث. ثم قال الحافظ البيهقي: ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا. ما معنى هذه العبارة؟ ما رواه عن الثوري غير ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري، يعني كل الرواة الذين تابعوا أو الذين رأوا هذا الحديث إنما يقولون عن أبي داود عن إنما يروونه من طريق غير أبي داود عن أمية عن إسماعيل بن أمية، ولا يذكرون في الإسناد سفيان الثوري، لا يذكرون سفيان الثوري في الإسناد. وجاء أبو داود الحفري ورواه عن الثوري عن مين؟ عن إسماعيل بن أمية. فمن هنا اعتبرت هذه الرواية موصولة، اعتبرت هذه الرواية موصولة لأن الراوي عن إسماعيل بن أمية هو الثوري، والروايات الأخرى تحذف إسماعيل تحذف الثوري ويروى عن أبي داود عن إسماعيل بن أمية. لكن إذا كان أبو داود الحفري ثقة وفق ما ذكر هنا فإن زيادة الثقة مقبولة، وعلى ذلك تكون هذه الرواية المتصلة. قد بينت لنا الراوي الساقط في بقية الأسانيد وهو سفيان الثوري، وعليه يكون الحديث كما قال الابن القطان والدارقطني إنه حديث متصل وإنه صحيح، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي رجحه الشارح، يقول إنه هو الصحيح يعني الذي جاء بهذا الإسناد والذي ذكر فيه الثوري، وهذا هو الصحيح. قال والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه. لا قال ثم قال الحافظ البيهقي ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا، وهذا هو الصحيح. أي هذا الصحيح؟
ورد متصل ورد
الظاهر والله أعلم إن قوله وهذا هو الصحيح أي الرواية المتصلة. بدليل أنه كما سيمر معنا قال والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، ولم يذكر قدر مدته، فهي راجعة إلى نظر الحاكم، وأن القودة أو الدية على القاتل، وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث، يعني عملوا بهذا الحديث واستدلوا به لغلبة وترجيح صحته واتصاله على إيه؟ على انقطاعه. قال ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الممسك لم يقتل، وإن القاتل هو الذي يعتدى عليه يعني يقتص منه بمثل ما فعل. قال وذهب مالك والنخعي يعني إبراهيم وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله، فإنه لولا الإمساك ما قتل يعني القاتل. وأجيب بأن النص منع الإلحاق، وما المراد بهذه العبارة؟ إن النص منع الإلحاق.
النص منع قتل الممسك،
النص منع الحاق الممسك بالقاتل،
يعني إن النص منع القياس. المراد بالإلحاق هنا القياس، ها؟ يعني لولا أن هذا النص الذي جاء وفرق بين الممسك وبين القاتل لقسنا الممسك على القاتل، لولا أن النص جاء والحديث فرق بينهما لاعتبرناهما شيئا واحدا. هذا معنى قوله وقيل. وأجيب بأن النص منع الإلحاق يعني في الحكم أي منع القياس، فإن حكم ذلك حكم الحاذر للبئر. سيأتي على كل حال مذهب الإمام أحمد في الحديث التالي. قال: فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمردي إليها. المردي يعني الذي يلقي بشخص في البئر. الأصل أن من حفر بئرا واستخدمها آخر في أن يرمي بها هل هما شريكان أو لا؟ قال: فإن الضمان على المردي دون الحافر اتفاقا، ولكن ايضا الممسك قد لا يكون قاصدا الإيذاء، خصوصا في مثل بعض الاحوال. لو ان انسانا مثلا راى شخصا يجري واخر ينادي ويصيح ان هذا لص، وأنت أمسكته على أنه لص، ها؟ وجاء الآخر وقتله، فهل أنت عنته في مسكك له على وقصدت قتله؟ وعن الجواب لا. ولذلك يعني فرق بين الأمرين هذا. لكن لو كان
هذا قد مسكه
ما الدليل على أنه مسكه ليساعد زميله؟ لأن الحديث بيقول يعني إذا أمسك رجل برجل ثم جاء آخر وقتله لا يلزم. قد يكون هذا الإنسان فار وخائف، وأنت أمسكته من أجل أن تمنعه، وغلبت عليه وقتل. هل هذا يعني أنك أمسكته ليقتل؟
إذا كان مسكه عصبية للقاتل
هذا موضوع آخر، سيأتي الحكم عليه كما سنعلم إن شاء الله، لا تتعجل. فالشاهد في هذه الحالة لما كان الإمساك محتمل، يعني الاحتمال المشاركة في الجريمة وارد، واحتمال عدم الإمساك في الجريمة وارد، ونحن نعلم أن الحكم في مثل هذه الأحوال ماذا؟ أن تدرأ الحدود بالشبهات، أن تدرأ الحدود بالشبهات. فلقيام الشبهة يحبس الممسك ويقتل القاتل. على كل حال ظاهر الحديث التفريق بينهما، لأنه محل الاستدلال قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لو قلنا على نيتي ربما أمسكه ليمنعه، فهذا لم يعتبر جانيا أصلا، فكيف نحبسه؟ وإن قلنا إنه إنما ساعد في إمساكه، ربما لوحظ في ذلك أن من قتله يعني هذا الذي أمسكه يمكن للمقتول أن يدافع عن نفسه من القاتل، وإن كان هذا قد أمسكه. ولذلك لما اختلفت الجريمتان حكمنا كل أو على كل بحسب ما بدر منه وبحسب ما ظهر منه. فمن أمسك لم يبدو منه القتل، لأنه لو أراد القتل لباشره ابتداء، وكون الآخر مسكه أو كون الآخر قتله فإنه قد أراد القتل ابتداء ولذلك باشره. وإن كان هذا الأمر اختلف كما عرفت أن الفقهاء لم يقبلوا أو لم يعملوا بهذا الحديث على سبيل الإجماع، وإنما جرى فيه الخلاف، لأن منهم من يعتبر الممسك شريكا في القتل، ومنهم من يعتبره غير شريك في القتل، وإنما وإن كان آثما جانيا لكن حيث إنه شارك بما دون القتل فيعذر ولا إيه ولا يقام عليه حد القتل. قال وقاسه على إيه على الحافر للبئر ومن يلقي في هذه البئر فيقتل، حيث يقتص من الآخر ولا يقتص من الأول. ولكن الحديث الآتي دليل للأولين، وأي الأولين؟ يعني الذين فرقوا بين الحالين. القول الأول أن الأول وهو مذهب الهادوية والشافعي الهادوية والشافعية والحنفية أنه يحبس الممسك ويقتل القاتل، والمذهب الثاني أنهما سواء يقتلان. قال وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. قال أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. وهذا الحديث حديث منقطع، لأن ابن البيلماني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مرسل، بالإضافة إلى ما فيه من الضعف. وكيف يكون هذا الحديث دليل للأولين؟ هذه العبارة غير واضحة، وهي قوله ولكن الحديث الآتي دليل للأولين. نعم.
والأولان يحدثون
مرسل. لا يكفي، هو يقول إن الأولين الذين قالوا بالتفريق بين الممسك وبين ليه وبين القاتل، هؤلاء الذين فرقوا بين الممسك والقاتل فحكموا على القاتل بالقتل وعلى الممسك بالحبس، إلا إذا قصد الشارح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإن الاستدلال به واضح. ولعله والله أعلم أن في الرواية أو في الأساء أو في يعني في النسخ تقديم وتأخير، حيث إن حديث ابن عمر يعني جاء عقب حديث ابن عمر السابق، عقب الحديث السابق، فعندئذ يكون هناك مناسبة بين الروايتين.
هذا ما يتعارض مع الحديث الذي مر قبل مدة الدروس الذي يقول لا يقتل.
نعم، هذا الحديث يتعارض معه، والمفروض أن يكون محله في ذلك، وقد عرفنا في ذلك الموضع إن هذا الحديث حديث ضعيف واهٍ لا يحتج به. نعم. قال وعن عبد الرحمن بن البيلماني قال بفتح الموحدة وسكون المذنات التحتية وفتح اللام ضعفه جماعة فلا يحتج بمن فرد به إذا وصل بمن فرد به إذا وصل أو إذا وصل، يعني وصلت روايته، فكيف إذا أرسل بما احتج به إذا وصل، فكيف إذا أرسل؟ فكأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث فيه علتين، العلة الأولى عبد الرحمن بن البيلماني، والعلة الثانية إرسال هذا الحديث، فكيف إذا خالف وهي علة ثالثة، حيث إن أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصية علي وأن لا يقتل مسلم بكافر، فكأن هذا الحديث منكر لأنه خالف رواية الثقات، ولأنه حديث مرسل، ولأن فيه راو ضعيف فاجتمع فيه ثلاث علل. قال وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيف أيضا، وهذه علة الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاد وقال أنا أولى من وفى بذمته. قال أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، يعني وهنا الإرسال بمعناه الاصطلاح المتفق عليه. وفي إسناد الموصول واهن. قال تقدم الكلام في الحديث قريبا، يعني عندما تكلمنا على حديث علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال وعن ابن عمر. نعم.
هل يمكن هذا الحديث أن يكون من الأول، حيث أن هذا المعاهد ما جعله ينقط في البلاد وما أمسكه في البلاد إلا كونه معاهد، جاء هذا التعدي عليه فيؤخذ القاتل ولا يأخذ يمسك معاهد؟
إذا كان الحكم لا يثبت أصلا ها، فكيف نذهب إلى هذا التأويل؟ يعني على حسب ما ذكرت من أن المعاهد شبهنا المعاهد له بمثابة الممسك، وأن من اعتدى عليه يؤخذ ها، لكن هذا الحديث لا يثبت، والحكم إنما يصار إليه والتأويل إنما يصار إليه بعد إيه؟ بعد الصحة. يعني نحن إذا جاءت عندنا رواية متى نعمل بها؟ إذا صحت وثبتت. أما إذا لم تصح ولم تثبت وخالفت الروايات الثقات فهذه لا يلتفت إليها. واضح؟ والتأويل الذي ذكرت يعني تأويل فيه بعد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمسك والقاتل قتل، فقتله لقتله ولم يقتل الممسك. الممسك هنا ما أراد بذلك الإعانة على إيه؟ على وقوع الجريمة. وإمساك المعاهد أو إعطاء المعاهد الذمة هذا لا يستوجب أن من قتله أو أن من أعطاه ذلك العهد هو بمثابة الممسك، لا يستوجب هذا. ويعني في تصوري هذا تأويل بعيد جدا. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال يعني قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. هذا الحديث حديث موقوف، وفيه قصة، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفع إليه أحد ولاته أن مجموعة من الناس قيل 6 وقيل 7 وقيل 5 وقيل 9 اشتركوا في قتل غلام، اشتركوا في قتل غلام. ويذكر أن القصة أن امرأة كان عندها ولد تزوجت برجل وكان عندها ولد من غيره، وإن هذا الرجل سافر وهجرها، وإنها كانت قد خادنت وخاللت رجلا آخر، وخشية من أن تفتضح من هذا الطفل أمرت الرجل أن يقتله، فامتنع في أول الأمر فتمنعت عنه، ثم إنها هي وهذا الرجل وغيرهم من الغلمان أو من الخدم اجتمعوا وقتلوا ذلك الغلام وقطعوه إربا ووضعوه في عيبة وألقوه في بئر. ولما انكشف أمره وعرف خبره وجيء بهؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل واعترفوا، كتب والي عمر رضي الله تعالى عنه إليه يسأله عن الحكم في ذلك، فكتب إليه أن يقتلهم جميعا لأنهم اشتركوا في هذا الحكم، اشتركوا في ذلك. وقال عمر قولته المشهورة: لو أن أهل صنعاء اشتركوا على قتل رجل لقتلتهم جميعا. وهذا الحكم الذي إذا انتهى أو ذهب أو قال به عمر رضي الله عنه ذهب إليه الجمهور، وقالوا إن القتلى إذا اشتركوا في قتل شخص فإنهم يقتلون، يقتلون إذا ثبت ذلك عنهم. أما بعض الفقهاء وهم الظاهرية قالوا لا يقتلون، وبعض الفقهاء قالوا لا يؤخذ بقول عمر لأن قول عمر إيه؟ لا حجة فيه. والذين قالوا الجماعة بالواحد، هل يجوز قتل الجماعة بالواحد أو لا؟ الظاهرية قالوا لا تقتل الجماعة بالواحد، وذلك لأن هؤلاء الذين اشتركوا في هذا القتل لو أخذنا جريمة كل واحد منهم على استقلال لوجدنا أنها لا تكفي في الإيه؟ في القتل، لا تكفي في القتل، ولذلك لا يحكم ولا يكون ذلك تحقيقا لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، بمثل ما عوقبتم به. ولا يتأتى ذلك بقوله: وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن ذلك لا يتحقق. لهذا قالوا بأنه لا يقتل الجماعة بالواحد. وهذا الذي ذهب إليه الشارح في أول الأمر، يقول: وقد رجح قول داود الظاهري ودعمه، لكنه في نهاية الأمر يقول: وقد اتضح لي أن هذا القول مرجوح، وإن القول الراجح هو إيه؟ قول الجمهور، إذ يؤخذ الجماعة بالواحد. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قتل غلام غيلة، قال بكسر الغين المعجمة وسكون المذنات التحتية أي سرا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه الإمام البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل 7 من أهل صنعاء برجل، هكذا جاءت الرواية، وفي رواية بغلام. وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل 5 أو 6 برجل قتلوه غيلة. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب. أما الطحاوي فيخرجها غالبا في كتابه معاني الآثار، وأما ابن وهب ففي كتابه المعروف بالجامع. قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه، يعني حكيم الصنعاني، أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها، وترك في حجرها ابنا له من غيرها، يعني فيكون هذا الغلام ربيبا لهذه المرأة وابنا لضرتها، وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل، يعني اسم الغلام أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه، فطاوعها فاجتمع على قتل غلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وطرحوه في ركية. أما العيبة قال مثل الزنبيل أو مثل القربة، يعني إناء من الجلد. وأما الركية فالمراد بها البئر. قال في ناحية القرية ليس في ركية، قال بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثنات التحتية ركية، في ركية. قال وطرحوه في ركية في ناحية القرية ليس فيها ماء، يعني في بئر ليس فيها ماء. وذكر القصة وفيها فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون فكتب يعلى، وهو المشهور بيعلى ابن منية أو يعلى ابن منبه، لكن أصح الأقوال أنه يعلى ابن منية، وهو والي عمر في اليمن، وهو يومئذ أمير. كتب يعني بشانهم إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. وفي هذا دليل على أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد، وظاهره ولو لم يباشره كل واحد. ولذا قلنا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي، وهذا يؤكد ما أشار إليه بقوله الحديث التالي. لكن قوله في عبارته ولكن الحديث الآتي دليل للأولين فيه نظر، لأن الأولين ليسوا هم مالك والنخعي، إنما هو دليل لإيه؟ للرأي الثاني، دليل لأصحاب الرأي الثاني. فليلاحظ قال وقول عمر لو تمالأ أي توافق دليل على ذلك. وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب، الأول هذا، أي هذا؟ اسم الإشارة إلى إيه؟ الأول هذا، المذهب الأول وهو قتل الجماعة بالواحد، هذا يعني قتل الجماعة بالواحد. وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار، وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره، يعني من الصحابة. وقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله، وقد أخرج البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي رضي الله عنه، ثم أتياه بآخر فقال هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. ومحل الشاهد هو إيه؟ يعني لأن لقطعهما حيث أجرى الحكم على الاثنين معا، وهذا دليل على أنه يجوز أن يؤخذ الجماعة بإيه؟ بالواحد. قال ولا فرق بين القصاص في الأطراف والنفس، يعني كأنه أورد هنا شبهة، لكن حديث علي لا يصلح أن يكون دليلا، لأن حديث علي في الأطراف والقصة في إيه؟ أو المسألة في قتل النفس، وأجاب بقوله ولا فرق بين أن يجري القصاص في النفس أو في الأطراف. قال ولا فرق بين القصاص في الأطراف والنفس. الثاني يعني المذهب الثاني قال للناصري وهو أحد أئمتي وللشافعي وجماعة ورواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة، وفي رواية عن مالك يقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة قتل، ويلزم الباقون الحصة من الدية، ويلزم الباقون الحصة من الدية. يعني إذا قتل جماعة شخصا يختار واحد، إما أن يختاره الورثة وإما أن يقرع بين هؤلاء، فمن نزلت به القرعة أخذ وأجري عليه القصاص. لكن قتل هذا الرجل يحتمل أنه لم يباشر فيوجبون له الدية، يوجبون له الدية. من الذي يدفع الدية؟ هؤلاء الشركاء. الشركاء من القتلة. وهذا أمر عجيب، هذا الحكم. يعني لو كان ورد فيه دليل لا قيل فيه دليل، لكن هذا الاجتهاد ربما سببه عدم رؤيا جواز قتل الجماعة بالواحد. قال قال ويلزم الباقون الحصة من الدية، وحجتهم أن الكفاءة معتبرة. وأي كفاءة هنا؟ إلا هي الواحد بالواحد، إلا هي العدد. الكفاءة معتبرة ولا تقتل الجماعة بالواحد، لأن الجماعة أكثر، فتفاوت تفاوتت الكفاءة، كما لا يقتل الحر بالعبد. وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة، وأجيب بأن هؤلاء الذين قتلوا لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، لأن المقتول يعني ليس كون المقتول حر حتى نقول إن فيه صفة زائدة، أو ليس المقتول عبد حتى يقال إن القاتل فيه صفة زائدة لا تمكننا ولا تخولنا من قتله، ولا تكون هناك كفاءة معتبرة، لأن هؤلاء مثله في الحرية ومثله، وحوث إن كل واحد منهم باشر جزءا من القتل، فكأنه لو تمكن منفردا لباشر القتل. فنحن إنما أخذناهم بنياتهم وبأصل مقصدهم وهو قتل الرجل، أخذناهم بالمقصد وهو وهو قتل الرجل أو القصد في قتل الرجل. قال وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لأن كل واحد منهم قاتل، يوصف بأنه قاتل حيث شارك في القتل وباشر جزءا من القتل. قال والثالثة أو الثالث، المذهب الثالث لربيعة، والمراد بربيعة يعني ابن عبد الرحمن المشهور والمسمى بربيعة الرأي، وهو شيخ للإمام مالك رحمهم الله، وداود يعني الظاهري، شيخ مذهب الظاهرية أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية، لا قصاص ويجب في حقه الدية رعاية للمماثلة، يعني اعتبارا به كما قالوا بالمكافأة والمماثلة في العددية، ولا وجه لتخصيص بعضهم. وهذا فيه رد على مين؟ على ما ذهب إليه مالك من أنه يختار واحد أو يقرع بينهم، يقول لا وجه لهذا التخصيص أو لهذا الاقتراء.
كيف يكون هذا رأي داود والظاهرية يقولون بالظاهرية؟
إيه؟ لأن داود لا يرى هذا الحديث حجة، حيث إنه فعل صحابي، والحجة عنده فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فقط.
كيف اختلف رأي مالك مع رأي شيخه؟
الاجتهاد لا يلزم التقليد. نعم.
الدية إذا كانت الدية جاهزة ولا بس؟
ما سمعت.
الدية غير مدفوعة.
إيه؟
كيف يدفعون دية واحدة ولا دية؟
طبعا يشتركون في دفع دية واحدة، لأن المقتول واحد، والدية طبعا معروف دية مغلظة. طيب، هذه أقوال العلماء في المسألة. قال والظاهر، يعني الذي رجحه، قول داود. ها؟ لماذا؟ يقول لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة، وقد انتفت هنا. وأين انتفاؤها؟ يعني في العددية كون واحد، لكن هم وجهة نظرهم ليس في العددية، ليست المماثلة، انتفاء المماثلة في العددية، وإنما يقولون لأن كل واحد من هؤلاء باشر جزئية، هذه الجزئية لا تكفي للقتل، هذه الجزئية لا تكفي لإزهاق الروح. ولذلك لو أردنا أن نطبق القصاص لا نستطيع، لا نستطيع أن نقدر لكل واحد قصاصا بالجزئية التي فعلها، وإذا انتفت المماثلة وجبت الدية. هذا وجه قول داود، قال لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة وقد انتفت هنا، ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الروح أو تزهق الروح بها، هو الجناية التي تزهق الروح بها. فإن زهقت يعني الروح بمجموع فعلهم، فكل فرد ليس بقاتل، فكيف يقتل عند الجمهور؟ وإنما يصح على قول النخعي. أي قول للنخعي؟ وإنما يصح على قول النخعي. مر معنا في الحديث السابق أن النخعي لما قال إذا أمسك والثاني قتل يقتل الاثنان معا، فهو كون كل واحد منهم باشر صح على قول، يعني كأنه يريد أن يقول هذا الحديث يمكن أن يصح على تخريج كلام إبراهيم النخعي، حيث إن الكل شارك. لكن نحن نعرف أن رأي الجمهور أن المشاركة وحدها ليست هي السبب، وإنما القصد إلى القتل هو الموجب. ما سمع؟ نعم. إيه؟ لأن المجموعة ما نعرف من الذي باشر، لكن في القول، في قول مالك الأول، لأن الشخص الذي قتل معروف شخصه محدد، لكن في حالة الجماعة نحن لا نعرف من الذي باشر القتل، ولذلك اختلف الحكم عند الإمام مالك بهذا السبب. واضح؟ القول الأول الذي هو الرواية عن مالك لم يكن مع قول الجمهور، وإنما قال يخير أو يجرى بينهم قرعة. وأما على قول الأول نحن هو بيسأل ما السبب في التفريق بين كونه لما كان مشتركا، لما كان اثنين أحدهما أمسك والثاني قتل، قال مالك بقتلهما، وفي هذه الحال قال مالك بعدم قتلهم جميعا وإنما تجرى بينهم القرعة. قلنا السبب في ذلك اختلاف الأمر، لأن في الحالة الأولى القاتل محدد، أما في الحالة الثانية القاتل غير محدد.
في درس سابق قلتم أن لم يعرف القاتل في المجموع فليس له ألا يكون هذا شبيه؟
من قال هذا الكلام؟
احنا قلنا في قرية
هذا فيما يتعلق بالقسامة، احنا قلنا ان المسألة اذا جاء فيها مسألة القسامة، اما هنا الشخص معروف محدد والجماعة الذين قتلوا معروفين، يعني هؤلاء هم القتلة، لكن في مسألة القسامة اذا قتل وألقي في الطريق ولم نعرف من القاتل.
اهل القرية كلهم معروفون.
ايه بس اهل القرية كلهم باشر القاتل، في منهم النائم والذي لا يدري واضح؟ طيب بس نكمل قال وانما يصح على قول النخعي وان كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على اثر واحد، والجمهور يمنعون على انه لا سبيل الى معرفة انه مات بفعلهم جميعا او بفعل بعضهم، فان فرض معرفتنا بان كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم انه مات بكل منها فلا عبرة بالاسبق كما قيل. واما حكم عمر، طبعا هذا الكلام قاله الظاهرية يردون به على الجمهور، يقولون ان قلتم انهم اشتركوا معناه ان كل واحد ساهم ولم يقتل، ان قلتم ان واحد منهم قتل من هو؟ ما هو محدد. ان قلتم ناخذ الاول لا يلزم ان الاول هو الذي ان فعله هو الذي ازاق الروح، وبالتالي لما كان غير معروف وغير محدد ولم تتحقق المماثلة ذهبنا الى القول بالدية دون القصاص. قال واما حكم عمر قالوا ففعل صحابي لا تقوم به حجة، ودعوى انه اجماع غير مقبولة، واذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فانها تلزمهم دية واحدة لانها عوض عن دم المقتول، وقيل تلزم كل واحد يعني دية مستقلة، ونسب قائله الى خلاف الاجماع. هذا ما قررناه يعني ما قرره الصنعاني نقلا او تأكيدا لقول مين، ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد، وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على الابحاث المسددة، رجع عن رأيه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أنا عندي موجب